واي من الناس زين اذا يلحق احيانا على صلاه الصبح، بعضهم يصليها الساعه 11، فبعضهم يجلس مثلا يلقى 3 دقائق باقي عن الشمس تطلع. زين هاي 3 دقائق اذا توضى طارت دقيقه، شو يبقى؟ دقيقتين. اذا تصلي ركعتين سريع تلحق. هنا هاي الـ3 دقائق المن مخصصه؟ للصلاه. فهل يجوز ان تاكل بدل ما تصلي تاكل؟ لا، نقول حرام، الاكل حرام. اذا قمت الى الطعام حرام. اذا تريد تطلع توصل ابنك للمدرسه تقول والله انا ابني عنده مدرسه وبعدين اصلي، الجواب حرام. ليش؟ لان هاي 3 دقائق انحصرت بوجوب باداء الصلاه، ما عندك غير هاي 3 دقائق، الوقت مو موسع مضيق، فيجب عليك ان تصلي. اذا وجبت الصلاه حرم ضدها. الان انا ما مصلي المغرب اريد اكل، ما في مانع، لان اكو بعد وقت، اكو بعد وقت. اما اذا تضيق حرم ضد الطعام وغير الطعام، اي فعل من الافعال غير الصلاه يكون شنو؟ يكون محرم. هاي قاعده عقليه، مو الفقهاء ولا ايه قرانيه ولا عندنا روايه. العقل يقول بما ان الوقت مخصص للصلاه دون غيرها فاي شيء ضد للصلاه لا يجوز. هذا العقل القطعي قام عليه. اذن الاحكام منين ناخذها؟ قران، سنه، اجماع، وبعد وعقل. بعد اكو شيء خامس؟ ما في شيء خامس. في زمن الامام جعفر الصادق عليه السلام ظهرت بوضوح، ربما قبل الامام ايضا كانت موجوده لكن محصوره، في زمن الامام الصادق ظهرت مدرسه تقول احنا نضيف دليل خامس وهو الراي والقياس، نضيفه الى الاحكام. شنو يعني الراي؟ الراي يعني انا حسب ذوقي وحسب مزاجي من دون دليل، حسب مزاجي وحسب ذوقي اعتبر هذه المساله من الاحكام الشرعيه. شلون يعني انا اعتبرها من الاحكام الشرعيه؟ مثلا يعني من باب المثال مثلا يجي واحد يقول بان الاعتماد على قول الفلكيين بالهلال حجة شرعية، قول الفلكي حجة شرعية ويثبت الهلال بقول الفلكي، نقول له يابا انت هذا الحكم منين جبته؟ اكو فد دليل عليه؟ آية؟ يقول لا. رواية اكو؟ يقول لا. اجماع؟ ايضا ما موجود. العقل؟ ايضا العقل ما له علاقه بهاي الشغله. اذا انت هذا الحكم منين جبته؟ يقول والله هذا الحكم انا عقلي، رايي عقلي مو القطعي، عقلي الظني. انا اشوف يعني بزمن رسول الله ما كان اكو منجمين، فالنبي لما يقول صم للرؤيا وافطر للرؤيا باعتبار ماكو منجمين في زمن النبي، فانا رايي اشوف ان نعتمد على قول الفلكي. نقول له هذا رايك لك، هذا رأيك إلك ينفعك. هذا الرأي ما ممكن تعممه مع احترام للآراء العلمية. ليش؟ لأن إحنا نريد دليل، نحن نسير خلف الدليل وما عندنا تعصب. جميع المسلمين يعني مو الشيعة فقط، لا، جميع المسلمين إلا ما ندر يقولون بأن الهلال يثبت عن طريق شنو؟ الرؤية. شو قول المنجم؟ قول الفلكي. هسه أقول لك أنا شنو قول الفلكي. الهلال لما يكون بين الشمس وبين الأرض، شوية انتبه لي على هذه المسألة. الهلال لما بين الأرض وبين الشمس ما ينشاف، يعتبر وين داخل؟ بالمحاق، لا يستطيع أحد أن يشوفه أو يراه. لما يطلع من المحاق، يطلع مثل الخيط، يعبر عنه بالهلال مثل الخيط، يطلع من المحاق. بمجرد أن يخرج من المحاق الفلكيين يقولون بأنه صار قمر، صار شهر قمري طبيعي، مو شهر قمري شرعي، لا. الشهر القمر الشرعي يختلف عن الشهر القمر الطبيعي. بيش يختلف؟ الشهر القمر الطبيعي بمجرد أن يخرج الهلال من المحاق الولادة، بالتقويم يكتبون بأنه اليوم الجمعة مثلاً أول شوال أو أول ذي القعدة أو أول ذي الحجة، لأن الهلال خرج من المحاق. الفلكي عند الشهر القمر الطبيعي بمجرد أن يخرج من المحاق. أما بالشرع الشهر القمر الشرعي، لا، مو مجرد أن يخرج، أن يخرج من المحاق ويمكن رؤيته، مو تستحيل الرؤية، يمكن رؤيته. هسه يمكن رؤيته وأنا ما شفته، عيوني ضعيفة، القمر يثبت، الشهر يثبت الشرعي. لماذا؟ لأنه إحنا عندنا شرطين. شرط الأول خروج من المحاق، اثنين الرؤية. الرؤية بماذا؟ الرؤية بالعين المجردة. ولذلك أحيانا تشوف التقويم يثبت اليوم أول الشهر، لكن الشريعة ما تثبت اليوم أول الشهر، وهذا ما في مشكلة أبدا. التقويم لما يثبت يثبت الشهر القمر الطبيعي، والشريعة لما تثبت تثبت الشهر الشرعي، وأكو فارق أحيانا بينهما وأحيانا أكو تطابق. النبي صلى الله عليه وآله كل الروايات الواردة عنه، صم للرؤية وأفطر المن للرؤية، للرؤية. زين، إذا كان النبي بزمانه ماكو فلكيين، نقول خوي خلي المسألة بيها مجال، كان النبي ما يدري بعد 200 سنة راح يصير أكو فلكيين، الله ما يخبره. الآن الأحكام الشرعية إلى الآن موجودة وحية. إذن لماذا النبي ما بيّن، ما خلانا خط رجعة؟ الله لما يتحدث عن القوة لم يقل القوة بالعصا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. القوة على العصا يطلق قوة، على السيف قوة، على البندقية قوة، على الدبابة قوة، على الصاروخ قوة، مو تمام؟ ليش؟ لأن القوة تشمل كل هذه. الله جعلها نكرة وبيها مطاطية تنطبق على كل زمان، على قوة أي زمان، لأن الله يعلم بأنه القوة راح تتطور بالمستقبل. هذا واحد. اثنين، من يقول أنه في زمن النبي ماكو فلكيين؟ لا، المسلمين إذا ما عندهم فلكيين، إلى جنب المسلمين أكو الروم، الرومان عندهم كان فلكيون وعندهم منجمون. الفرس، الحضارة الفارسية أيضا عندهم المنجمون والفلكيون من زمن فرعون وموسى. من الذي أخبر فرعون أن ملكك يزول على يد رجل يولد في بني إسرائيل؟ وكانوا صادقين، وصدق صدق يعني ملك ذال، لكن مو دائما تصدق دعواهم. قول الفلكي إحنا نحترمه في جانب النفي مو في جانب الإثبات. يعني الفلكيين إذا قالوا بأن الهلال لا يمكن أن يرى أبدا، فإذا يجينا إحنا شاهد يقول أنا شفت الهلال، نقول له هاي شهادتك مخدوشة، لأن أهل الفلك يقولون لا يرى، وتمام. أما إذا قالوا الفلكيون بأن الهلال ولد، نقولهم صحيح ولد، لكن إحنا نقول الشهر يثبت بأمرين، الولادة زائدا الرؤية. فإذا تحقق الاثنان تحقق شنو؟ الهلال، الشهر الشرعي. الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه ابتلي في زمانه بمدرسة الرأي، ولذلك يسأل الإمام أبا حنيفة، يقول له يا أبا حنيفة أنت فقيه، وفقيه منين تجيب الفقه؟ قال له من القرآن. قال له إذا ما لقيت بالقرآن؟ قال له أجي إلى السنة. قال له إذا ما وجدت في السنة؟ قال أأتي إلى أقوال بعض الصحابة. قال إذا ما وجدت عندهم؟ قال يا ابن رسول الله أستعمل رأيي. قال له زين، أنا أسألك أنت مو تستعمل رأيك، أستعمل رأيي أنا يعني استحساني ذوقي وذوقي بدون دليل. قال له أنا أسألك مسألة، أيهما أعظم، الصلاة أم الصيام؟ قال له يا ابن رسول الله، الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، فالصلاة أعظم. قال له بناء على هذا، إذا الصلاة أعظم، لماذا المرأة أيام دورتها إذا طهرت تقضي الصلاة، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ما تقضي الصلاة، تقضي فقط الصوم. فإذا كانت الصلاة أعظم حسب رأيك لوجب عليها أن تقضي شنو؟ الصلاة. شوف هذا ذوقك، إحنا لا ندري بالملاكات التعبدية، التعبديات لا نعلم بأسرارها. قال زين، أنا أسألك سؤال ثاني، أيهما أعظم، القتل أم الفاحشة الزنا؟ قال يا ابن رسول الله، القتل أعظم، القتل إراقة دم، إزهاق نفس مؤمنة، القتل أعظم. قال له شوف، أنت أخذتني بالعاطفة، ودين الله لا يصاب بالعاطفة ولا يصاب بالعقول، أنت انظرت إلى القضية بما أن هذا دم وهذا لا، فقست هذا على هذا وطلعت بنتيجة من دون دليل. قال له إذا كان القتل أعظم، القتل بمن يثبت شاهديا؟ إذا أجوا اثنين شهود عدول قالوا بأن فلان قتل فلان، يقام عليه الحد، يقتل، تمام. أما الفاحشة كم شاهد؟ أربعة مؤمنين. إذا أجوا ثلاثة ادعوا الفاحشة، ذول الثلاثة يجلدون، هم يجلدون، لأن ثلاثة مو أربعة، فراح يجلدون حد القذف، أنتم قذفتوا هذا البريء. إذا أجوا اثنين يجلدون، إذا واحد يجلد، إلا أربعة. فإذا ياه الأعظم هذا لو هذا، إن السنة إذا قيست محق الدين. هذا تيار الثاني اللي هو تيار الرأي. تيار الثالث تيار المغالين، الغلو وما أدراك ما الغلو. أيضا ابتلي الإمام في زمانه بالغلات، ظهرت فرقة الخطابية بقيادة محمد ابن زينب أو أبي زينب، هؤلاء كانوا يقولون بالغلو. الإمام جعفر الصادق عليه السلام كان في يوم من الأيام خارج رايح للسوق، ورجع وإذا به غضبان يهتز، وصل إلى البيت وقع لله ساجدا وترتعد فرائصه، يعفر جبينه بالتراب. قال له أشبيك يا ابن رسول الله، ماذا دهاك؟ قال مر بي رجل من الغلاة وناداني، لبيك لبيك يا جعفر، يعني أنت الله، مثل ما بالمكة واحد يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك يا جعفر، يعني أنت الله وأنا عبد من عبيد الله، وأنا عبد من عبيد الله. إن عيسى ابن مريم لو أنه سكت عما قالوا فيه، مقالوا بأن عيسى ابن الله، لو أن عيسى سكت ما ردهم لأصمه الله صما لم يسمع بعده أبدا، ولعمي عما لا يبصر به أبدا، ولخرس خرسا لا يتكلم به أبدا. اللهم العن أبا الخطاب، يعني محمد ابن أبي زينب أو ابن زينب، اللهم العن أبا الخطاب وأذقه حر الحديد. الإمام الرضا عليه السلام أيضا يبرأ من الغلاة، ألا كانوا يهودا، ألا كانوا مجوسا، ألا كانوا نصارى، ألا كانوا قدرية، لا تصادقوهم ولا تخالطوهم وتبرؤوا منهم، فإن الله بريء منهم، إننا عباد الله المكرمون. يعني لا تجعلوننا في صنف الرب، أعوذ بالله، إنما نحن مخلوقون، صح، في أعلى درجات الطهارة، في أعلى درجات القدسية. الإمام موسى ابن جعفر يدخل عليه يحيى ابن عبد الله ابن الحسن، يقول له يا ابن رسول الله الناس يقولون أنكم تعلمون الغيب. قال الناس يقولون هكذا؟ قال بلى. قال ضع يدك على شعري. يقول وضعت إيدي على شعر الإمام. قال ماذا ترى؟ إن كل شعرة في رأسي وفي جسدي قامت من الغضب، يعني غضب الإمام واهتز شعر رأسه وجسده. قال إنه وراثة من رسول الله ولا يعلم الغيب إلا الله. وهذا اللي عندنا هو وراثة من رسول الله، والله أطلع النبي. عندهم الجفر الأبيض وعندهم الجفر الأحمر وعندهم الجامعة وعندهم مصحف فاطمة، وهذه كلها علوم وأسرار ورثوها عن النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أطلعهم عليها رسول الله والله أطلع النبي. ولذلك الإمام أمير المؤمنين في ليلة الضربة ماذا يقول؟ ينظر إلى السماء: هي والله الليلة التي وعدني بها حبيبي رسول الله. الإمام الحسين لما خرج من المدينة إجا إلى أم سلمة، قال يا أم سلمة أنا خارج وهي قارورة ضعيها عندك، ماذا فيها؟ قال فيها قليل من التراب أعطانيه رسول الله، فإذا فاضت دما عبيطا فاعلمي أني قد قتلت. أخبرني رسول الله، أعطاني ذاك رسول الله. فوضعتها أم سلمة وأودع عندها بنته فاطمة وكانت عليلة، وفاطمة علمت بشهادة أبيها بأمرين. الأمر الأول حينما فاضت القارورة دما عبيطا، والأمر الثاني حينما دخل بشر ابن حذلم إلى المدينة ينعى الحسين، أقبل إلى مسجد رسول الله ينادي: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. هذا النداء أخذ بمجامع القلوب، اجتمع الناس عند رجال نساء شباب صغار كبار عند قبر المصطفى: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. قالوا ما الخبر؟ قال قتل الحسين، فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. أقبلت إليه امرأة تحمل على كتفها طفلا، قالت أنت الناعي لريحانة رسول الله؟ قال بلى. قالت اخبرني عن الحسين، أهو حي أو ميت؟ سألت من إلى جنبي: من هذه المرأة؟ قال هذه أم البنين، هذه أم العباس وإخوته. يا سائلة يلي تنشدين إن شان تردين الخبر زين، اقعدي وهل دمعة العين. يا ويلي لك أربعة بالطف مطاعين. أربعة أولاد، شلون يخبرها عن أولادها الأربعة؟ قال عظم الله لك الأجر بولدك جعفر. قالت ما سألتك عن جعفر، اخبرني عن سيدي جعفر. قال عظم الله لك الأجر بولدك عبد الله. قالت اخبرني عن أبي عبد الله. إلى أن وصل إلى قمر العشيرة، عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس. سقط الطفل من على كتفها وقالت قطعت نياط قلبي. اخبرني عن الحسين،
أويلي صاحت وهي باكي العين لا تنرجن سبع الأراضين أنا وافقد مثل عباس سبعين يا ويلي بس كون سالم راس الحسين يا بس كون سالم رايا يا سليحسين أخبرها عن أبي عبد الله صاحت أيوا حسينا وأنت هم ويا أم البنين أسعد فاطمة الزهراء ووقعت مغمى عليها ثم رشوا عليها الماء أفاقت تنادي وولدا أيوا مصيبتها تقل يا ابني يا ابني أنا بالأربعة يا حسين وصيت وظنيت سالم ترد ظني يا عمود الوسط يا الشايم يا البيت يا بني أنا بيشرحت وبيشرديت أربعة مثل نسور الربا قد عانقوا الموت بقاطع الوتين لا تدعوني وك أم البنين. السادة الكرام المقيمون لهذا المجلس المبارك اللهم تقبل أعمالهم إلى أمواتهم مع أمواتكم ومن مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ إبراهيم النصيروي.
تعصي الإله وتجهر بالعصيان إعلانا تعصي وتجهر بالعصيان إعلانا ويسر الذنب إنعاما وإحسانا تعصي وتجهر بالعصيان إعلانا ويستر الذنب إناما وإحسانا ولا يجازي مسيئا بالفعل ولا يجازي مسيئا بالفعال ولا يجزي الذي تاه عصيانا وعدوانا.
بحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا بحرين الصمود. المعتقلون سياسيون ورقة سياسية يتاجر بها النظام، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. المعتقلون السياسيون ورقة سياسية يتاجر بها النظام. أكد الإعلامي جواد عبد الوهاب، الإعلامي البحريني جواد عبد الوهاب، أن السلطة في المنامة لا تتعامل مع قضية السجناء والسجون من منطلق أخلاقي أو إنساني. وأوضح جواد أن المنظمات الحقوقية وأغلب دول العالم تطالب سلطة البحرين بإطلاق سراح المعتقلين من منطلق إنساني، مشيرا إلى أن السلطة البحرينية تعتبر السجناء ورقة سياسية للمساومة في أي وقت، خاصة أن الظروف والأوضاع في المنطقة ليست بثابتة. وأشار عبد الوهاب إلى أن البحرين مراقبة من قبل المجتمع الدولي، ولذلك هي تريد من قضية السجناء أن تطرح على الطاولة أو تطرح على الطاولة في حال تعرضت السلطة للضغوط من قبل المجتمع الدولي لكي تكون ورقة مساومة. من جهة أخرى، إنها لا تريد أن تخضع لضغوط المنظمات الدولية، ومن ثم يتوضح للشعب البحريني أنه حقق انتصارا على هذه السلطة بتحريره لهؤلاء السجناء، ولذلك تعمل السلطة على بقاء السجناء في قبضتها وتقوم بالإفراج عن هؤلاء السجناء بطريقتها الخاصة. في هذا الوقت قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن السلطات مستمرة في قمع المشاركة السياسية في كل البلاد، ولم تكتفي بإغلاق الجمعيات السياسية بل ومنعت أعضائها من المشاركة في الانتخابات عام 2018. ويأتي تصريح المركز بالتزامن مع الذكرى الرابعة لحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد. وأكد في بيان على موقعه الرسمي أن انتهاك تأسيس الجمعيات بالإضافة إلى انتهاك حرية التعبير عن الرأي يعتبر جزءا من مشهد كامل ترسمه السلطات البحرينية نحو قمع كامل لحقوق الإنسان. وأشار إلى أن حل الجمعية جاء على خلفية مشاركتها في احتجاجات عام 2011. ودعا المركز منظمات المجتمع الدولي إلى استخدام نفوذها والضغط على السلطات في البحرين لإنهاء حملة القمع التي تمارسها على الجمعيات السياسية والأهلية بشكل ممنهج والمستمرة منذ بدء الاحتجاجات دون وجود أي رقابة قانونية. ولفت إلى أن البحرين سجلت منذ العام 2011 إلغاء معظم مؤسسات المجتمع المدني وتعطيل المجتمع الحقوقي وتخريب المجتمع النقابي ونسف الوجود السياسي وإلغاء الفضاء الإعلامي. هذا الواقع تعيشه البحرين بشكل خطير، حيث تصادر الحريات السياسية وتصادر كل أشكال الهوية الوطنية، بل بات المعتقلون ورقة سياسية يتاجر بها النظام، ويحاول من خلال هذه الورقة تبييض وجهه الأسود أمام المحافل الدولية التي باتت هي الأخرى تدرك أهدافه الشيطانية والشريرة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أختنا أم علي من البحرين تقول في مساهمتها عبر الواتساب: عظم الله لك الأجر يا بلد البحرين، أرض العلماء، هكذا تدفع الثمن ضريبة الولاء، كأنه نحن في عالم ناء فقير لا يملك قوت يومه بين الأموال بينما الأموال تصرف. الأموال تذهب للمرتزقة والهنود القادمين من الهند وبنغلاديش والمواطنون يدفعون أرواحهم لأثمان تقبضها الدولة من استجلاب الهنود المصابين بكورونا الهندي الماحوز. المساجين ورقة سياسية، الشعب كله ضحايا، ليس المساجين لوحدهم ورقة سياسية، الشعب كله ضحايا النظام وسياساته الباطلة والباطرة. شكرا لأختنا أم علي من البحرين.
ستعجزون ولن نعجز، ستسقطون ولن نهتز، ستعجزون ولن نعجز، ستسقطون ولن نهتز.
لن يركعنا العذاب والبطش، نحن شعب عنيد، وإذا ما الفتك زاد والهتك زاد عزما نزيد. لازمنا السلمية والسلمية ليست هوانا، فكمال الثورية أن تنبت في النار الورود. أبناء الفدا إنا قالتها الدماء، عنا الحسم تقرر أن نتحرر كيف يكون.
ستعجزون ولن نعجز، ستسقطون ولن نهتز.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور علي الفرج الناشط السياسي البحريني من العاصمة البريطانية لندن. معنا دكتور علي، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا أستاذ محمد وبالمستمعين الكرام،
حياكم الله. دكتور علي، ما حقيقة الاعتقالات السياسية في البحرين ولماذا يتميز النظام بها؟
واقع أن الاعتقالات الموجودة في البحرين كلها لها علاقة بموضوع المطالبات الشعبية السلمية التي خرجت وتخرج منذ عقود من الزمن الواقع.
نعم.
وجاءت في ذروتها في 14 فبراير منذ 14 فبراير 2011.
نعم.
فكل اعتقالات لها علاقة بهذه المطالب. لا يوجد أي إرهاب في البحرين من قبل السلطة، الإرهاب كله يأتي لا يوجد أي إرهاب شعبي بالمعنى، ولكن يوجد إرهاب من السلطة تجاه الشعب وتجاه المعارضة، وحتما سياسة الاعتقالات العشوائية التي يقوم بها النظام الخليفي هي جزء من أداة القمع السياسية الموجودة في البحرين. ولذلك سجون البحرين امتلأت بالمعتقلين السياسيين وانتفأت بكل أنواع انتهاكات حقوق الإنسان، بسبب أن هذا النظام لا يرحم، وأن هذا النظام مصر على نفس النهج الدكتاتوري القمعي المصادر لحرية الشعب في البحرين، والذي يرفض حتى الاعتراف بأنه يوجد هناك مشكلة سياسية موجودة في البحرين، فسواء إسقاط الجنسيات، الاعتقالات، التعذيب، الأحكام الجائرة، القضاء المسيس، التجنيد السياسي، كلها أجندات كبيرة يستخدمها النظام لتهميش الشعب البحريني الأصلي أو السكان الأصليين من شعب البحرين، ومحاولة لاستبدالهم بمرتزقة يأتي بهم من الخارج. فهذه أجندة سياسية بحتة طبعا قذرة ضد مصالح شعب البحرين وضد كل أنواع يعني فاق النظام الخليفي في هذا الجانب، حتى أكبر ديكتاتوريات، يعني رأينا ديكتاتوريات أخرى في دول أخرى تقوم مثلا بالقمع أو المحاكمات أو بعض الأحيان تخلص من المعارضين السياسيين، ولكن في البحرين طال الموضوع بمساحات، يعني بحيث أنه سقطت الجنسيات، أحكام بالإعدام بعضها الكثير منها نفذ، فيعني أزمة سياسية عميقة في الواقع موجودة في البحرين.
طيب دكتور علي، يعني لماذا يستغل نظام المنامة ورقة المعتقلين للمساومة مع الجهات الدولية وحتى مع المواطنين؟ هناك يعني اتهام للنظام بهذا الصدد، هل توافق توجيه مثل هذا الاتهام النظام باستخدامه المعتقلين ورقة للمساومة مع الجهات الدولية؟
لا شك أن باستخدام هذه الورقة وهي ورقة حساسة وتسبب معاناة إنسانية كبيرة، لا شك أن هذه الورقة ورقة ساخنة دائما، وما دام النظام مصر على هذه الورقة يحاول من خلالها صرف الأضواء عن المشكلة الرئيسية وهي المشكلة السياسية في البحرين، بحيث أن تركز منظمات حقوق الإنسان في الخارج وخاصة الدولية منها على الوضع الإنساني بدل والوضع الحقوق.
نعم نعم دكتور علي، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور علي الفرج. نعود لكم لمتابعة هذا الحديث بعد قليل. نعم، عاد إلينا الدكتور علي الفرج الناشط السياسي البحريني. دكتور، نأسف للخلل الفني الذي حصل وانقطع الاتصال بحضرتك. نعم تفضل، كنت تتحدث عن استغلال نظام المنامة ورقة المعتقلين للمساومة مع الجهات الدولية وحتى مع المواطنين أنفسهم.
نعم من دون شك أن النظام الخليفي يريد التركيز على موضوع، بحيث أن بدل أن يكون هناك تركيز على المطالب السياسية والمطالب التي تخص حقوق شعب البحرين وخاصة حق تقرير المصير، حق أن يكون هناك حكومة منتخبة، أن تكون هناك انتخابات، أن يكون هناك مثلا قضاء مستقل، يعني حكومة تمثل الشارع في البحرين ومؤسسات تمثل الحكومة تمثل الشارع في البحرين. لا شك أن باستغلال موضوع المعتقلين السياسيين تصرف الأضواء عن هذه المواضيع الرئيسية التي تخص البلد وتخص طريقة حكم البلد.
نعم.
ويتم التركيز على موضوع المعتقلين. طبعا هو موضوع المعتقلين موضوع حساس وإنساني وكبير، وهو أحد نتاجات المطالب الشعبية. يعني لا يوجد أصلا شعب في العالم قاوم الدكتاتورية وطالب بحقوقه وقام بالثورة كما قام شعب البحرين إلا أن يكون هناك قمع سياسي موجود، وهذا القمع انعكس في موضوع المعتقلين السياسيين.
نعم.
فما دام هناك معتقلين سياسيين في البحرين فيتم تسليط الأضواء على الموضوع الإنساني بدل الحقوقي، وهو طبعا لا شك أنهم ملفين مرتبطين ببعضهم البعض، فلا يوجد احترام لحقوق الإنسان في أي دولة أو إلا أن يكون هناك مؤسسات تعكس الإرادة الشعبية وتدافع عن مصالح الشارع، وإلا سوف تطغى الجهات الأمنية والعسكرية التابعة للنظام على حقوق المواطنين. ما شاهدنا في السابق، يعني شاهدنا في السابق قانون ما يسمى بقانون الأمن الوطني، يتم اعتقال أي شخص من قبل قوات الأمن ويسجن في السجن إلى مدة 3 سنوات بدون محاكمة بدون أي اتهامات ومقابل التجديد. واستمرت هذا القانون الأسود على مدى عقود من الزمن.
نعم.
كطريقة للقمع السياسي الموجود في البحرين. والآن للأسف بعد ثورة 14 فبراير هذه القوانين تضاعفت وأصبحت مقننة بشكل أكبر، بحيث أنه لا يسمح لأي شخص يعني بالكلام ضد النظام أو انتقاد سياسة النظام إلا ويتفبرك له التهم، وتحت القوانين مختلفة منها قانون الإرهاب سيء الصيت في البحرين الذي يستغل أصلا لقمع الناس ولضرب المعارضة وليس له علاقة بقضايا إرهاب حقيقية كما تشهد دول أخرى.
طيب، هل تدرك المنظمات الدولية حقيقة نظام المنامة ومحاولاته اللعب بمصير شعبه وبمستقبل البلد؟
نعم، لم أفهم السؤال عزيزي، ممكن تعيد السؤال؟
هل تدرك المنظمات الدولية حقيقة نظام المنامة ومحاولاته اللعب بمصير شعبه ومستقبل البلد واستخدامه المعتقلين ورقة مساومة؟
نعم، من دون شك المنظمات الدولية تعرف طبيعة النظام الخليفي، وإن كان النظام الخليفي يريد يحاول أن يتصنع بوجود مؤسسات حقوق الإنسان مثلاً، طبعاً مفبركة وشكلية وغير حقيقية، ويتكلم عن انتخابات، يتكلم عن مجلس، عن برلمان وما شابه، كله يعني مؤسسات صورية ليس لها علاقة بإرادة الشارع في البحرين وليس لها علاقة باحترام حقوق الإنسان. ولكن طبعاً المكائد التي يعني جاءت يعني من قبل ناصحين يعني ومؤيدين للنظام الخليفي من بعض الدول الأوروبية، يعني الولايات المتحدة وبريطانيا، يعني الخبز السياسي الموجود يعني يستقضي على الانتهاكات من خلال إيجاد مؤسسات شكلية مفبركة بعناوين فضفائز، بعناوين لماعة تعكس الاهتمام بحقوق الإنسان وما شابه، وهي بعيدة جدا، وهي تقوم بالدفاع عن الجرائم التي يقوم بها النظام وتبييض ساحة النظام الخليفي، بدل أن تركز على السماع للضحايا أصلا.
طيب، فيما يتعلق بالشعب البحريني، هل بات يدرك حقيقة استغلال النظام لورقة المعتقلين وللمتاجرة بها والاستفادة منها، وما موقفه، ما ردته، ما يعني ما الذي يمكن له أن يتخذه لمواجهة ذلك؟
الشعب البحريني يعني يتخذ إجراءات؟
نعم، يعني يتخذ ما يتخذ، يعني سواء إجراءات أو قرارات، أو يعني فيما يتعلق بالاحتجاجات، فيما يتعلق بالمطالبات التي يطرحها حتى قبل 14 فبراير 2011 وما إلى ذلك.
من دون شك أن شعب البحرين يعرف أن النظام يستغل هذا الملف، وأيضا يبقي على حالة الاستنصار الأمني والعقاب الجماعي، فما دام هناك معتقلين سياسيين وما دام هناك محاكمات جائرة واستدعاء للناس وسجون تفتح لكل من يرفع صوته، فهذا طريقة بقاء النظام الخليفي، طريقة القمع، يعني السيطرة من خلال الدعم الخارجي ومن خلال القمع الموجود داخل البلد. معارض تعرف جيدا طبيعة هذا النظام، لأنها يعني تعاملت مع هذا النظام على مدى عقود من الزمن، ولذلك تفضح النظام بكل الطرق، يعني ليس الوضع الحقوقي هذا أحدها، وليس كل الملف من دون شك، وطبيعة الدكتاتورية، طبيعة يعني بنت بلد لحد الآن معظم الوزراء من قبيلة ومن عائلة واحدة. كل المناصب السياسية والسيادية في البحرين كلها من آل خليفة، كل القرارات تصدر من ديوان الملك، ومن كل المؤسسات حتى يعني مراكز الشرطة الصغيرة ضباطها من آل خليفة. البلد سواء الاقتصاد، السياسة الداخلية، الخارجية، كلها بيد آل خليفة، ليس للشارع أي صوت.
طيب، يعني هل يمكن أن نقول هنا بأن يعني هدف المعارضة هو السلطة، الحصول على السلطة؟ يعني هذا ممكن أن يوجه الاتهام إلى المعارضة بأنها تعطل البلد من أجل الحصول على يعني قرار سياسي وقرار سيادي في البلد وحصول على سلطة؟
ومن حق المعارضة ومن حق أي شخص بالطرق الحقيقية أن يعني المشروع إذا كانت هناك آليات أن تقوم بإدارة البلد، هذا ليس استيلاء على السلطة، ولكن هذا تمثيل للشارع في البحرين، وهذا ليس بدعا يعني من الدول الأخرى. في كل الدول عندما تكون هناك آليات طبيعية ديمقراطية يتم فيها انتخابات من قبل الشارع نزيهة وتعكس الإرادة الشعبية، هو الهدف أن يكون من يحكم البلد يمثل الشارع، وليس الهدف أن يقوم حزب أو تيار أو قبيلة يحكم البلد من دون الآخرين. هذه الدكتاتورية المعارضة لا تهدف بأن تكون هنا استبدال دكتاتورية بدكتاتورية أخرى، ولكن أن تكون هنا مؤسسات تمثل الشارع في البحرين، ومؤسسات كلها يعني التنفيذية التشريعية القضائية كلها تمثل الشارع في البحرين. يعني مثلا كمثال بسيط، التقارب مع الكيان الصهيوني الذي يقوم به النظام والتطبيع البعيد عن الإرادة الشعبية، ويوجد إجماع شعبي واسع كامل ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني في البحرين، ومع ذلك لأن القرار يؤخذ من حادي من قبيلة آل خليفة فقط ومن الملك ومن ديوان الملكي، فإن هذه السياسات تفقد يعني بعيدة عن الإرادة الشعبية. يعني من في البحرين من شعب البحرين أي نظام صهيوني مثلا أو التطبيع مع نظام صهيوني، لا يوجد أحد إلا من يطبل في أجندة النظام. هذه أحد نتائج الوضع الكارثي الموجود في البحرين. إذا كانت هناك مؤسسات تمثل الشارع في البحرين يوجد لها كوابح من داخل من نفس هذه المؤسسات تمنع أن تكون هناك سياسات بعيدة عن إرادة الشارع، وليس استبدال دكتاتورية بدكتاتورية أخرى.
طيب، لكن في المقابل يعني فيما يتعلق بالمنظمات الحقوقية نلاحظ أن هناك صمتا دوليا تجاه يعني ما يرتكبه النظام والانتهاكات التي يمارسها، المعتقلين، الإعدامات، إسقاط الجناسي وما إلى ذلك مما يرتكب. لماذا هذا الصمت برأيك؟ هل البحرين أصبح بهذه السهولة ضحية وقربان للمعادلات الدولية والمساومات الدولية؟
واقعا ان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية كلها في خدمة الامبراطورية او الاجندة الغربية بغض النظر. يعني البحرين هي مثال واضح وصريح، وفلسطين مثال اخر واضح وصريح، ودول اخرى عديدة. يعني للاسف ان الكثير من الدول اصلا في دول المنطقة كلها تحت سيطرة هذا المحور الشيطاني، ولذلك يغض النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان سواء في البحرين أو في السعودية أو في الدول في الإمارات أو دول المنطقة أو الدكتاتوريات الأخرى التابعة للكيان للمحور الصهيوني الأمريكي. بينما يتم التركيز على الدول التي تعادي هذا المحور وتقاوم هذا المحور، يتم التركيز عليها وشيطنتها واعتبارها من محور الشر وما شابه. فهذه طبعا البحرين هي ضحية، أحد الضحايا الواضحة والصريحة لهذا المحور ولهذه السياسات الطالبة.
طيب، ما خطورة إجراءات النظام ومصادرته الحريات وتفننه في منع حرية الجمعيات السياسية؟
طبعا خطورته تعميق الأزمة السياسية في البحرين، عدم وجود استقرار في البحرين، وتردي الأوضاع للمواطنين داخل البحرين. من دون شك أن عدم وجود حريات في البحرين لا شك أنه يعني يؤدي إلى حالة كارثية، يعني كما هو حال في غزة أو في فلسطين المحتلة. هذه السياسات القمعية كلها يعني تضرب الشارع وتضرب الناس وتحول الحالة إلى حالة كارثية يتضرر بها الناس العاديين والمواطن الأصلي في البحرين. طبعا هذه السياسات لا توفر استقرار للنظام الخليفي عن مدى طويل بدون شك، وإنها تهز النظام، ولذلك يوجد ثورات متكررة في البحرين وحراك شعبي مستمر ومنتظم على مدى عقود من الزمن، لأنه لا يوجد استقرار حقيقي واقعي. وخطابات آيت الله الشيخ الزقاق قاسم المخاصة في الأونة الأخيرة قالت واضحة في هذا المجال، يعني أن أي حد جالس في البحرين يجب أن يكون حل مستدام ويعكس الإرادة الشعبية ويوفر استقرار للبلد على المدى الطويل، وليس حلول ترقيعية وليس حلول فقط بما يناسب أجندة النظام وأهوائه لمصالح مؤقتة.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور علي فرج الناشط السياسي البحريني، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
حياكم. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ علي فرج، الدكتور علي فرج الناشط السياسي البحريني، كان معنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن وشارك في هذا اللقاء. مشكورا على هذه المداخلة الرائعة والقيمة في لقائنا هذا حول وحديثه حول محور المعتقلون السياسيون، ورقة سياسية يتاجر بها النظام البحريني. مشكورا، ونعود إلى مساهماتكم ومشاركاتكم. أختنا الكريمة فاطمة الزهراء من العراق بعثت لنا بمشاركة بصوتها طبعا، وللأسف خلل فني يحول دون أن نتمكن من تنزيل هذه المساهمة في الوقت الحاضر. نشكرها على هذه المداخلة، هي دائما تشارك ودائما بصوتها وبكتاباتها في لقاءاتنا، خاصة لقاءات البحرين وبحرين الصمود وكذلك اليمن التصدي والتحدي. أحبتنا الكرام، الأخ جاسم من البحرين يقول في مساهمته إن النظام يريد أن يستغل ورقة المعتقلين للمساومة مع الجهات الدولية للإفلات من العقاب الذي ينتظره بسبب الانتهاكات التي مارسها ويمارسها على مدى سنين بحق أبناء الشعب البحريني من المواطنين العاديين والسياسيين والناشطين الحقوقيين وما إلى ذلك. لم يسلم أحد من هذه السياسات العوجاء والهوجاء التي يمارسها النظام ويتخذها سبيلا للبقاء، لكن هيهات هيهات، لا بقاء لهذا النظام مع هذه السياسات. شكرا للأخ جاسم من البحرين على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا بحرين الصمود. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.
صحقا لكم أهل تبقى الشريفات أسارا، ما دينكم وهل فيكم على العرض ضيارا، بقنا بكم أيها الأحرار ثارا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الثامنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات السبع الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية معهم. أولى مواجهته كانت مع بهرام خان أحد إقطاعي خمين الذي قام بتقليل حصة مياه الأراضي الزراعية للرعية، فدعا السيد مصطفى أهالي قرية شهر تشمة إلى الدفاع عن حقوقهم في مقابل تجاوزات بهرام خان، فأمر بهرام خان أخيه جعفر قلي بمراقبة تحركات السيد مصطفى ومنع الرعية من العمل لصالحه. جعفر قلي قطع الطريق على السيد أثناء توزيعه الزكاة السنوية على قرية شهار تشمة وأطلق رصاصة تحذيرية في الهواء لإرعاب السيد، وبدلا من تحقيق هدفه هرع أهالي القرية لنجدة السيد مصطفى، ما اضطر معه جعفر قلي إلى مغادرة المكان. وإليكم تتمة الأحداث.